وفي فؤادي له فضل ومقدار.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمته ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، في بداية هذه الحلقة الطيبة من برنامج من أعلام السلف، نرحب بالإخوة والأخوات مشاهدين هذه الحلقات المباركة من خلال شاشة صفا المباركة، ونتعلم في هذه الحلقات كيف نزداد حبا لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان، ولأن من أحبهم مبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، والصحابة مبشرون بجنة الله عز وجل كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، أي كلا الفريقين، من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل. فنزداد حبا بهذه الحلقات عندما نعايش الصحابة الكرام، نتعرف يعني على أخلاقهم، نتعرف على صفاتهم، نتعرف على حبهم لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تعظيمهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، على بذلهم وتضحيتهم، على إنفاقهم في سبيل الله عز وجل، على مبادرتهم إلى التوبة إن بدرت منهم خطيئة. وما زالت يعني معنا حلقات طيبة ومباركة من ذلك تحملهم الإيذاء والاستهزاء في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. وقبل أن نتكلم كيف صبروا على الشدائد في دين الله عز وجل، لابد أن نلفت النظر كذلك إلى مربيهم صلى الله عليه وسلم، كيف تحمل الأذى في الله عز وجل، وما أوذي أحد مثل ما أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يصلي يوما عند الكعبة، فجلس أبو جهل هو وجماعة من أصحابه في مكة، فقالوا أيكم يأتي إلى سلا جزور بني فلان. سلا الجزور يعني الجلدة أو المشيمة التي يكون فيها الولد، مثل المشيمة في بني آدم، يعني شيء خبيث يعني مستخبث. فينظر إذا سجد الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه يعني على كتفيه، فقام أشقى القوم، ولما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع سلا الجزور على رقبته، قال ابن مسعود وأنا أنظر لا أغني عنه شيئا، أن ابن مسعود كان ضعيفا يعني من حيث القوة البدنية وأيضا من حيث النسب يعني فيهم، فأتت فاطمة فطرحته عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلت عليهم تسبهم، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال عليك اللهم عليك بأبي جهل عمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة وعقبة ابن أبي معيط. فتعظم الأمر يعني في قلبهم لما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في أول لقاء بين الكفر والإيمان في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فقتل شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو جهل. وبعد أن انتهت الحرب أسر عقبة بن أبي معيط وهو بالمصطلح المعاصر مجرم حرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه، فضرب عنقه بعرق الظبية، فقال من للذرية؟ فقال النار، فكفى الله عز وجل نبيه كل من استهزأ به كما وعده عز وجل، فقال إن كفيناك المستهزئين. ولم يبقى إلا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فجع بقتل أئمة الكفر يعني في قريش، ثم أصيب بالعدسة وهي أعدى عند العرب من الجرب، فمات في بيته فتركه أولاده 3 أيام لا يدفنونه خوفا من العدسة، فقيل لهم ألا تستحون قد أنتن أبوكم يعني في بيته، فوضعوا على شيء وألقوا إلى جانب جدار ورجموه بالحجارة يعني حتى واروه، فكانت هذه معجزة من المعجزات وبيان لشرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كفاه الله عز وجل المستهزئين. كذلك قال أبو جهل أيعفر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه في التراب أمام أعينكم؟ والله لو سجد أمامي لا وطأت بقدمي على رقبته. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة فذهب يزعم أنه يريد أن يضع رجله على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يتراجع ويتفادى يعني بيديه، فقال له ما لك يا أبا الحكم؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وفزعا وهذه أجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اقترب مني لتخطفته الملائكة وقطعته والناس ينظرون إليه. وقيل أجنحة أجنحة الملائكة التي نزلت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحميه من هذا الكافر. أيضا من مما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مكة عقبة بن أبي معيط أشقى القوم، خنقه يوما بثيابه خنقا شديدا، فأتى أبو بكر رضي الله عنه ودفعه عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله كما قال مؤمن آل فرعون؟ ونحن نعتقد أن أبو بكر أفضل من مؤمن آل فرعون، لأن أبو بكر وعمر أفضل وليين لله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين، كما أتى صريحا على النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا الأنبياء والمرسلين. أيضا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وأغروه بأولادهم يخذفونه بالحجارة، فلم يفق إلا بقرن المنازل أو الثعالب اللي هي ميقات الطائف وغير ذلك، يعني حتى لما ترك مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يعلم أنك أحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يعني مكة أشد الإيذاء، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كان أول من أظهر إسلامه 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد بن الأسود، أول 7 6 مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، كان عمه كافرا ولكنه كان يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكان يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يزل به قرناء السوء حتى حالوا بينه وبين كلمة لو قالها لأوجبت له سعادة الأبد. ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى. ونهاه الله عز وجل عن الدعاء للمشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك وكان يدفع عنك ويحوطك، فقال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ينتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا. فيقول: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. قال: وأما سائرهم لهم الخمسة الباقون عمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد بن الأسود، فأخذوهم وألبسوهم أدرع الحديد وصهرهم في الشمس، فكلهم واتاهم إلى ما أرادوا وتكلم بما يريدون، إلا بلال رضي الله عنه أعطاه للولدان يجرونه في سكه المدينة وهو يقول: أحد 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 أحد. ولنا تكملة بعد فاصل قصير مع تحمل الصحابة الكرام للشدائد في سبيل الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
نعمة الله في الدنيا لنا قمم زلت سمانا فهم، لليل أقمار الصحابات في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار. حب الصحابات في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. سعدنا بكم مجددا في تكملة هذه الحلقة عن شدة تحمل الصحابة الكرام في سبيل الله عز وجل. وذكرنا قبل الفاصل يعني كيف كان يعني بلال، ولما صهروهم في الشمس وألبسوهم أدرع الحديد كلهم واتاهم إلى ما أراد إلا بلالا، فإنه أخذ بالعزيمة وظل يقول: أحد أحد. أيضا من هؤلاء الصحابة الكرام الذين ابتلوا في الله عز وجل خباب بن الأرت رضي الله عنه، يقول ابن مسعود بأن خباب دخل يعني على عمر فأجلسه في مكانه وقال: ما أحد حق بهذا المكان من هذا الرجل إلا رجل واحد. فقال خباب: من؟ فقال: بلال. قال: والله ما هو بحق بذلك مني، لقد أخذوني يوما وصهروني في النار. يبدو أنهم سلقوا في المية، أوقدوا له نارا وغلوا مية ووضعوه يعني في هذا الماء، ثم ألقوه على ظهره وداسوا على صدره فبرص ظهره، أي بيض ظهره، فأراهم عن ظهره وقد بيض. وذهب خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، وكان متوسدا بردة له في ظل الكعبة: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ لا شك أن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو ويستنصر، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقن خبابا وأن يلقن الأمة درسا أن أصحاب الدعوة لابد أن يبتلوا، كما قيل الإمام أحمد: الأفضل يعني أن يمكن العبد أو يبتلى، قال: لا يمكن حتى يبتلى. وقال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بمشاط الحديد، ما بين لحمه وعصبه لا يصده ذلك عن دينه، ثم قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، وفي رواية والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ولعلنا نعلم يعني قصة الراهب وجليس الملك، قصة الغلام، قصة أصحاب الأخدود، لما قيل للراهب ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مفرقه حتى وقع شقاء، ثم أتي بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مفرقه حتى وقع شقاء، ثم أراد الملك الكافر أن يقتل الغلام فلم يسلط عليه، لأن كل من يدعي الربوبية لابد أن يظهر الله عز وجل كذبه، فأرسله إلى جماعة إلى سفح جبل، فلما وصل إلى سفح الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت. الغلام لم يكن نبيا، والله جل ما وعد الأنبياء وحدهم بقبول الدعاء، ولكن وعد المؤمنين عموما وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهلك الناس ونجى الغلام ودخل على الملك فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله عز وجل. هذه صورة لما يحدث، وأيضا خاتمة القصة موجودة في القرآن، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ونحن في هذا العصر نشاهد ما يحدث في سوريا من دفن الناس يعني وهم يعني أحياء، وما يحدث في العراق على يد الملكي، ويوشك أن يخلصنا الله جل ويخلص المسلمين يعني من شره، وأن تكون الدولة في العراق لأهل السنة والجماعة. نسأل الله تعالى أن يتم لهم النصر وأن يرفع راية السنة يعني على سائر الأرض. فنقول هذا جزء مما لقاه الصحابة رضي الله عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم خبابا ويعلم الأمة أنه لابد من الصبر على البلاء. نحن ورثنا الإسلام، لم نبذل جهدا حتى نكون مسلمين، ولكن ورثنا الإسلام من آباء مسلمين وأمهات مسلمات، فلم نبذل في ذلك جهدا، ولكن الذين بذلوا هذا الجهد هم الصحابة رضي الله عنهم. أيضا من صور تحمل الأذى في الجيل الأول ما حدث لعمار بن ياسر وأمه وأبيه. قتلت أمه، رماها أبو جهل بحربة في قبولها فماتت، وأيضا قتل أبوه في التعذيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقال عمار يوما ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، ما زالوا بي حتى ذكرت آلهتهم بخير وذكرتك بسوء. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لو أكره على أن يسجد لصنم يجوز أن يسجد وينوي أن هذا السجود لله عز وجل، وإن كانوا يظنون أنه سجود لصنم ولكنه يكون يعني معذور بالإكراه. أو لو أكره على أن يتكلم بكلمة الكفر بالتعذيب أو بالتهديد بالقتل، فهذه رخصة لهذه الأمة. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا يدل على يعني أن هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يشهد ذلك أيضا في قصة أصحاب الكهف، قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتكم ولن تفلحوا إذا أبدا، أي أنهم إذا أجابوهم وإذا طاوعوهم لن يفلحوا أبدا، ولكن إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، أنهم يعودوا إلى ملة الكفر. فظاهر أنه لم يكن عندهم عذر بالإكراه، ولكن هذه الأمة التي رفعت عنها الآثار والأغلال فيها عذر بالجهل وعذر بالإكراه وعذر بالتأويل وعذر بضعف العقل. أيضا من الذين أوذوا في الله عز وجل أبو ذر، لما سمع بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه يسأل، فرجع أخوه وقال يعني له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ليس بالشعر ولا بالنثر، فقال ما أغنيت عني شيئا، وذهب بنفسه، أخذ معه يعني زادا وقربة ماء وذهب يعني إلى مكة، فرآه علي بن أبي طالب فعرف أنه غريب فاستصحابه إلى بيته، فمكث معه ثلاثة أيام لا يسأل أحدهما صاحبه عما يعني جاء به أو عن خبره، ثم قال له أبو ذر إن كتمت عني أخبرتك، فأخبره أنه يريد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه القرآن وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، فدخل في الإسلام قبل أن تتحرك قدماه من موضعهما. ويبدو النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني ضعيفا قال له ارجع يعني إلى قومك فادعوهم، فإذا انتشر أمري فيعود إلينا مرة ثانية. قال والله لا أصرخن بها بين ظهرانيهم. فذهب عند الكعبة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فأكبوا عليه يضربوه ليموت. فأتى العباس وقال ألا تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام يعني إلى غفار، فأزاحهم يعني عنه فتركوه. فعاد في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث يقول عند الكعبة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أيضا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين، وكانت زوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، فأسلموا قبل عمر، وكان عمر يعذبهم على الإسلام، قال لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام وما أسلم، يعني قبل أن يسلم يعني عمر، أن عمر يعني أسلم بعد 40 تقريبا رجل وامرأة، وكان بإسلام عمر وإسلام يعني حمزة انتقلت الدعوة يعني من فترة الإصرار بالدعوة المباركة إلى مرحلة جديدة وهي فترة الجهر بالدعوة المباركة. وكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صفين، في أحدهما يعني عمر وفي الآخر حمزة ابن عبد المطلب. وأيضا بعد نزول يعني قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، وقوله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين، فجهر بالدعوة المباركة. مما تعرض له أيضا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام يعني في مكة أن المشركين حصروهم في شعب أبي طالب ثلاثة يعني سنين يعني قبل الهجرة، ومنعوا الناس من أن يبيعوا لهم شيئا أو يشتروا منهم شيئا أو يزوجوهم أو يتزوجوا منهم، فحصروا المسلمين مؤمنهم وكافرهم. وكان معهم طبعا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، ودعا قومه إلى نصرتهم فأجابوه إلا عمه أبو لهب، فدخلوا معه في الشعب وضيقوا عليهم الخناق وكتبوا بذلك صحيفة ظالمة جعلوها يعني في جوف الكعبة، وأتت الأرض دبت الأرض فأكلت هذه الصحيفة إلا ما فيه يعني من ذكر الله عز وجل. ومكثوا ثلاثة أيام حتى أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر. وبيروي أحد الصحابة أنه وهو يبول يوما إذا بصوت يعني لبوله، فإذا بجلدة يعني قطعة جلد يعني جلدة حيوان، فأخذها فغسلها وأحرق على النار واستفاه وعاش عليها ثلاثة يعني أيام. فنقول أن الصحابة ما حملوا لنا هذا الدين بالأمر الهين أو السهل، بل إنهم تحملوا الشدائد يعني في سبيل الله عز وجل حتى وصل يعني إلينا يعني هذا الدين. فهذه صور يعني من صبر الصحابة يعني على الشدائد في الله عز وجل. ما أتاهم الإسلام كما أتانا يعني تركة وميراث ورثنا الإسلام، ولكنهم تحملوا ذلك وحملوا الكتاب والسنة وجاهدوا في نشر الكتاب والسنة يعني حتى وصل إلينا هذا الدين. فهل يكون جزاءنا أن نكفرهم وأن نسبهم وأن نلعنهم كما تفعل الشيعة قبحهم الله؟ لو قيل للنصارى من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى، ولو قيل اليهود من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى، ولو قيل للشيعة من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
هم نعمة الله في الدنيا لنا قمم زنت سمانا فهم لليل أقمار
الصحابات في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار
حب الصحابات في